بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الجهة الأولى من البحث حول الكنز في أصل وجوب الخمس على الكنز على وجه الإجمال، وأن هذا الخمس يتعلق بالكنز بعنوان كونه كنزا، يعني بالفائدة الخاصة لا بالفائدة العامة. الكنز بما هو فائدة معنونة بعنوان الكنز تعلق به الخمس، لا بعنوان كونه فائدة مطلقة. هذا ما بحثناه وتمسكنا فيه بروايات الباب. والجهة الثانية من البحث حول أن الأربعة أخماس أخرى لمن أساسا الكنز بقطع النظر عن تعلق الخمس به، هل يجوز تملكه لمن عثر عليه، أو أنه تابع لبيت مال المسلمين مثلا، أم ماذا؟ و قلنا بأن روايات الخمس لا دلالة فيها على أن الكنز متى يملكه القاثر عليه ومتى لا يملكه، وإنما روايات الخمس تدل على أنه متى ما كان يتملك الكنز وجب عليه أن يخمسه، متى ما تملكه. أما متى يتملكه ومتى لا يتملكه هذا مجمل من ناحية روايات الخمس. من ناحية روايات الخمس هذه الروايات لا دلالة فيها على أنه متى يتملكه الذي عثر عليه فيجب عليه الخمس حينئذ، ومتى لا يتملكه فلا يجب عليه الخمس لأنه شعلي وهو بعيد عنه ما يتملكه. على الإجمال في هذه دلالة على أنه هناك من الكنز ما يتملك، أما متى وبأي شرائط في أي حالة ما معلوم. إجمالا روايات الخمس لولا أن هناك حالات يتملك فيها الكنز فيجب عليه الخمس، لولا ذلك لكانت روايات الخمس لغوا. فروايات الخمس على الإجمال تدل على أنه بعض الحالات يتملك القاثر على الكنز للكنز الذي عثر عليه فيجب عليه الخمس فيه، ولكن متى في أي حالة ما معلوم. هذه الروايات مجملة، ولهذا لأجل تحقيق الحال من أن الكنز هل يتملكه العاثر عليه أو لا يتملكه، متى يتملكه ومتى لا يتملكه، لأجل التحقيق في هذه المسألة نتكلم تارة بحسب القواعد العامة وتارة بحسب الروايات، مو روايات الخمس، روايات أخرى في هذه المسألة. فيوجد مقامان، المقام الأول في تحقيق هذه المسألة بحسب القواعد العامة. في هذا المقام الأول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقسم الكنز الذي يعثر عليه المكلف على ثلاث أقسام أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم بوجود مالك محترم المال، إما بنفسه أو بالانتقال إلى ورثته إلى يومنا هذا، يوجد لهذا المال مالك بالفعل في زمان الذي عثر عليه، يوجد له مالك مسلم محترم أو ذمي محترم المال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بعكس الحالة الأولى، إذا كان يعلم بعدم وجود مالك لهذا المال، مالك مسلم أو ذمي محترم المال، يعلم بأنه لا يوجد له مالك في يومنا هذا، هذا الحالة الثانية. والحالة الثالثة ما إذا شك في ذلك، لا يعلم بوجود مالك محترم المال له في هذا اليوم، أو عدم وجود مالك محترم المال له في هذا اليوم، هذه الحالة الثالثة. أما في الحالة الأولى، إذا كان يعلم بوجود مالك محترم المال له في يومنا هذا، فهنا سواء كان المالك المحترم معلوما معينا أو كان مجهولا، يعني رغم أنه يوجد مالك محترم ولكن من هو من يدري من هو من عرفه، على كلا التقديرين هذا بحسب القواعد ما رح يتملك هذا المال بالحيازة، لأنه له مالك بالفعل، يعلم بأن له مالك محترم بالفعل. فإن كان مالكه معروفا عنده أرجعه إلى مالكه، وإن كان غير معروف عنده يتعامل معه معاملة مجهول المالك، يطبق حكم مجهول المالك مو يتملكه بالحيازة، وبالتالي لا يجب عليه في الخمس لأنه ما تملكه. وقد قلنا بأنه الخمس إنما يتعلق بما يتملكه مو بما لا يتملكه. هذا الرجل لم يتملك هذا المال، بل إما عرف صاحبه فيرجعه إلى صاحبه، أو لا يعرف مالكه فيتعامل معه معاملة حكم شنو المجهول المالك، بأن يتصدق من قبل صاحبه إلى الفقراء مثلا، إن قلنا بأن حكم مجهول المالك هو التصدق على رأي المشهور لعله. فإذا هذه الحالة الأولى واضحة بأنه لا، ما رح يملك هذا المال لعلمه بأن له مالك محترم. سواء كانت المدة من حين كنز هذا المال إلى حين العثور على هذا الكنز مدة قصيرة أو كانت مدة طويلة، حيث إن بعض الأصحاب فصلوا كالمحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه، قال عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه رضوان الله تعالى عليهما، أن المحقق الهمداني هنا قال بأنه يختلف حال المال الذي طال الأمد على كنزه، بحيث أنه بحسب الفهم العرفي هذا بعد ليس ملكا لذاك الذي كنزه، لطول المدة الزمانية قرون أفرضوا يمضي على هذا المال. بعد العرف بل العرف لا يعتبره مسندا منسوبا إلى صاحبه لطول المدة، بخلاف ما إذا كانت المدة قصيرة مو طويلة، فالعرف يتقبل أن يكون هذا المال منسوبا ومضافا إلى صاحبه. فهنا أستاذنا الشهيد يرد على هذا التفصيل الذي ذكره الهمداني رضوان الله تعالى عليهما، يقول بأنه الملكية لا ليست تابعة للفهم العرفي. الملكية تحصل بأسبابها الشرعية المعينة، وبالإرث ينتقل مهما طال الأمد. إن عرفنا ذلك لابد من إرجاعه إلى صاحبه، وإلا فهو مجهول المالك، والمالك لا زال موجودا ولو بورثته بعشر طبقات. إن علمنا بذلك حتى وإن كان العرف ما يتقبل، العرف لا يتقبل، هاي المسألة متابعة للعرف، ليست كل المسائل تابعة للعرف. نعم فهم الأدلة اللفظية يكون بحسب الفهم العرفي، بحسب نفسر الأدلة اللفظية بحسب الفهم العرفي لمعناها، ولكن التطبيق يكون شرعيا. هذا تابع لأدلة الملكية بالإرث، أدلة الملكية بالإرث يقول حتى وإن عشر طبقات، حتى وإن عشرين طبقة مهما كان، فيبقى الملك ملكا للورثة. هذا بعد ما يتحكم به العرف. فإذا في هذه الحالة الأولى، يعني حالة العلم بوجود مالك محترم لهذا المال في الحال الحاضر، هذا لا يتملك بالحيازة، وبالتالي لا يجب عليه الخمس، سواء كان الأمد بين زمان كنزه وزمان العثور عليه أمدا طويلا أو أمدا قصيرا. هذه هي الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا علم بعدم وجود مالك محترم له، مثلا كما إذا عرف من نوعية هذا الكنز أو من الخطوط المكتوبة على هذا الكنز بأنه مثلا من زمن الكفار، يرجع إلى الكفار وليس إلى المسلمين، أو كان البلد الذي حصل عليه على هذا الكنز بلدا كافرا منذ أمد بعيد، لو بأي وجه من الوجوه، لو حصل اليقين له، لو حصل العلم له بأنه هذا ليس له مالك محترم، لو حصل له هذا العلم فهو يعتبر من المباحات الأولية، وإذا كان مالك ملكا للكفار فيجوز، إن كان مالكا للكافر غير محترم، الكافر غير الذمي، الكافر الحربي، فيجوز تملك ماله بالحيازة بناء على أن مال الكافر غير محترم. وبالتالي هذا هو القدر المتيقن لثبوت الخمس عليه. هذه الحالة الثانية هي القدر المتيقن لأنه يتملكه بالحيازة بالاستخراج. إذا تملكه تشمله أدلة وجوب الخمس التي قرأناها، لما قلنا من أن أدلة وجوب الخمس تقول بأنه إذا تملك الكنز وجب عليه الخمس، وهذه الحالة الثانية تملك فيها هذا الكنز ويجب عليه الخمس. هذه هي الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا شك كان بل يحتمل لا يعلم بأن له مالك محترم أو ليس له مالك محترم. في حالة عدم العلم بأنه هل له مالك محترم في الحال الحاضر ولو بالإرث ولو بإرث طبقات كثيرة، هل له مالك محترم إما مسلم أو ذمي ماله محترم أو لا أو ليس له مالك محترم، في هذه الحالة تارة نعلم بأنه مر في زمان معين من الأزمنة السابقة مر بيد إنسان محترم المال، ولكن إنما يشك في أنه الآن هل له مالك أو لا لاحتمال أنه مثلا مات ولم يكن له وارث فظل هذا المال بدون مالك مثلا، يعني ما كتنافي بين علمه بأنه قد مر بيد إنسان مسلم أو ذمي محترم في يوم ما، لا منافاة بين علمه بهذا وعدم علمه بأنه في الحال الحاضر هل له مالك أو ليس له مالك، إلا ربما كان له مالك يوم ما، مالك مسلم محترم لكنه ممن أبيدوا في التاريخ ولم يظل منهم وارث مثلا، فإذا في الحال الحاضر يمكن أن يشك في أنه هل له مالك أو ليس له مالك مع علمه بأنه يوما ما كان له مالك. هذا شق. والشق الثاني أنه لا يعلم بمروره بيد إنسان محترم المال. هذا شقان للحالة الثالثة. نبدأ بأحد هذين الشقين، نبدأ بشق الذي يقول بأنه لا يعلم بوجود مالك محترم له في التاريخ. من الأساس هذا مشكوك عنده بأنه من بدايته هذا المال هل كان له مالك محترم أو لم يكن له مالك محترم، ولا يعلم بوجود بمروره بيد إنسان محترم المال. في هذه الحالة يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لإنسان محترم، استصحاب عدم إسلامه أو ذميته، أن استصحاب عدم كون صاحبه مسلما أو ذميا. وهذا الاستصحاب من ناحية أكو بيها شبهة أنه استصحاب عدم أزلي، ولكن أستاذنا الشهيد يقبل باستصحاب عدم الأزلي. من ناحية أخرى قد يقال بأنه يعارض باستصحاب عدم كونه كافرا. قل ليش نجري استصحاب عدم كونه مسلما أو ذميا، خل نجري لقائلنا نقول خل نجري استصحاب عدم كونه كافرا. هنا يوضح أستاذنا الشهيد، يوضح بأنه بل قسمة المال واحترام المال وعدم جواز التصرف في المال نفيا وإثباتا تابع صفة الإسلام أو الذمة، وليس تابعا لصفة الكفر. يقول: عندما نفحص الأدلة في احترام مال، لا يجوز التصرف في مال مسلم إلا بإذنه أو عدم جواز التصرف في مال الذمي إلا بإذنه، عندما نتأمل في هذه الأدلة، هذه الأدلة لا تقول بأنه كل مال بل محترم إلا مال الكافر، بل هذه الأدلة تقول كل مال ليس محترما ليس مصونا إلا مال المسلم أو الذمي. فالمال مبدئيا ليس مصونا عن التصرف فيه وتملكه بالحيازة إلا إذا كان لمسلم أو ذميا فهو مصون. قسمة المال ومصونيته ليس تابعا نفيا وإثباتا لكونه كافرا أو غير كافر، بل تابع نفيا وإثباتا لكونه لمسلم أو ذميا أو عدم كونه لمسلم أو ذميا. وبالتالي عدم كونه بالتالي يجري استصحاب عنوان الإسلام، عدم الإسلام أو عدم الذمة، مو استصحاب عدم الكفر، لأن عنوان الكفر نفيا وإثباتا لم يقع موضوعا لحكم قسمة المال، وإنما الإسلام أو الذمة وقع نفيا وإثباتا موضوعا للعصمة أو عدم العصمة. وعليه بحكم أن الاستصحاب من أحد شرائط أحد أركان الاستصحاب، كون المستصحاب ذو أثر شرعيا موضوعا لحكم شرعيا ذو أثر شرعيا، فهنا بما أن الكفر لم يقع موضوعا للحكم الشرعي وإنما الإسلام والذمة وقع موضوعا للحكم الشرعي، إذن فالاستصحاب إنما يجري بعدم كونه مسلما أو ذميا، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه كافرا. وبالتالي يقال بأنه هذا الرجل يجوز له بحكم هذا الاستصحاب يجوز له أن يتملك هذا المال، لأنه هذا بهذا الاستصحاب يثبت أنه إذن من الأموال المباحة الأولية، لأنه ثبت بالاستصحاب أنه لم يكن مسلما أو ذميا، إذن فيجوز له أن يتملكه، وإذا تملكه وجب عليه الخمس.
لازم لم يكون مسلما أو ذميا أصل مثبت مو.
ليش مثبت؟
يعني كافر، يعني لازم كونه يعني عدم مسلم عدم كونه مسلما.
قلنا الكفر ليس لم يقع في الأدلة موضوعا للحكم، وإنما الإسلام والذمة نفيا وإثباتا موضوعا للحكم مو الكفر، إذن ما يحتاج إثبات كونه إذن كافر.
يعني قصدي هذا العنوان بأنه لا يكون مسلما أو ذميا.
إيه هذا يكفي. بعد ما يحتاج
لازمه الكفر.
فليكن لازمه الكفر، بس من يحتاجه حتى يصير أصل المثبت. الأصل المثبت هو ما إذا تمسكنا باللازم، ألا نحن ما نتمسك باللازم. نفس عدم إسلامه يكفي لنا. نفس عدم إسلامه أو عدم وعدم كونه ذميا، كون عدم كونه مسلما أو ذميا يكفي لنا لترتيب الحكم الشرعي عليه. بعد إحنا ما قاعد نتمسك بلوازمه حتى يكون أصلا مثبتا. وعليه فالحكم هنا أنه يجري استصحاب عدم كونه مسلما أو ذميا. ولكن المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه ما أدري الهمداني هنا أو غيره بعض الأصحاب هنا قال بأنه عندنا أصل حاكم على هذا الاستصحاب. وما هو الأصل الحاكم على هذا الاستصحاب؟ هو إصالة احترام المال أساسا. هذا أصل عقلائي، ومثلا يقول يدعي أنه ممضى شرعا بأنه كل مال محترم عند العقلاء إلا إذا ثبت كونه غير محترم، فيقول بأنه هذا الأصل العقلائي الممضى شرعا حسب دعوى هذا المدعي يتقدم على الاستصحاب، لأنه هذا يعتبر مثلا أخص من الاستصحاب، أخص من أدلة الاستصحاب، فيتقدم على الاستصحاب. فما نقدر نجري استصحاب عدم إسلامه ونرتب عليه حكم المباحات الأولية، ما يصير، لأنه بحسب الارتكاز العقلائي يجري احترام كل مال إلا إذا ثبت كونه غير محترم. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الأصل العقلائي بهذه السعة لا نتقبله، بل ما نقبل بأنه هذا الأصل العقلائي بهذه السعة يكون ممضى شرعا ويكون حجة شرعا، حتى وإن قلنا بأنه أصل عقلائي عدنا حتى لو سلمنا بوجود هذا الارتكاز العقلائي، ولكن من قال بأن مثل هذا الارتكاز العقلائي ممضى شرعا بإطلاقه؟ يقول هنا نعم لا بأس هنا بأن نقول بأنه إذا كان المالك معلوما أو قريب العهد وشككنا بأنه محترم أو غير محترم، قد يقال بأن هذا المقدار مسلم أن الشارع أمضى السيرة العقلائية، هم بعد ما يقول الارتكاز المعرف العقلائي، يقول هذه هاي السيرة عقلائية على أنه إذا وجدنا مالا لشخص هذا الشخص ما ندري محترم أو غير محترم، ما ندري كافر أو مسلم، وهذا الشخص إما موجود حاليا أو قريب العهد، فهنا قد يقال بأنه هذا المقدار مسلم أنه ممضى شرعا. أما إذا كان بعيد العهد والآن أصلا ما ندري أصلا له مالك محترم أو ليس له مالك محترم من الأساس، هل يوجد له مؤنو المالك، بل له مالك ولكن ما ندري أن هذا المالك محترم أو غير محترم، لا أصلا ما ندري هل له مالك محترم من أساسه قبل قرون مثلا أو لا، هذا ما يمكن إثباته إمضاء هذه السيرة لو سلمنا بهذه السيرة، لو سلمنا شمول هذه السيرة العقلائية لهذه الحالة، هذه الحالة واضح أن يكون ممضى هذا السيرة تكون ممضاة مثلا شرعا، هذا واضح. إذن فالتفصيل الذي ذكره الهمداني في الحالة الأولى من التفصيل بين كونه أمد بعيد أو أمد قريب، هذا التفصيل لا بأس بقبوله هنا في هذه الفش في هذا الشق من الحالة الثالثة. في هذا الشق من الحالة الثالثة لا بأس بقبول التفصيل الذي ذكره الحمداني في الحالة الأولى، بأن نقول بأنه فيما إذا كان لا يعلم بأن هذا المال هل مر على بيد إنسان محترم أو لم يمر بيد إنسان محترم محترم المال، فمبدئيا يجري استصحاب عدم كون صاحبه مسلما محترما أو ذميا محترما، ولكن إذا كان قريب الأمد تجري سيرة عقلائية ممضات على أنه يعتبر محترما، يتعامل معه معاملة الاحترام.
ونعقد الفحص
هسه ما أدري وجوب الفحص هسه هنا لابد ما أخذ مسلم أنه لا يمكن الفحص، لابد هيك شيء ما أخذ مسلم بأنه لا يمكن الفحص، وبخلاف ما إذا كان طويل الأمد ومن الأساس ما ندري من الأول أنه هل كان محترما هل كان له مالك محترم أو ليس له مالك محترم، وعندئذ هنا بعد ما يمكن إثبات إمضاء هذه السيرة. فهذا التفصيل الذي ذكره الحمداني في الحالة الأولى لا بأس بالأخذ به في هذا الشق من الحالة الثالثة. هذا ما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. وأما الشق الآخر سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.